أراك ضمن قراءتي
يا رب يا رب
عذبا بعصف المبدع الخلاق
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها سنجزي الشاكرين ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقر بها عيني وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي، وأن أكف بها عن جميع محارمك، حتى لا يكون شيء أشرف عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه. واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية، وما أنعمت به علي، وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا، حسبي الله ما شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، ننور قلوبنا بأنوار التوسل إلى الله عز وجل بأوليائه المقربين، ونحن نتقرب إليه جل جلاله بزيارة وليه المرتضى عليه السلام بإحدى نصوص الزيارات المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام من الله على محمد رسول الله أمين الله على وحيه ورسالاته وعزائم أمره ومعدن الوحي والتنزيل، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله، الشاهد على الخلق، السراج المنير، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وأهل بيته المظلومين، أفضل وأكمل وأرفع وأشرف ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وأصفيائك. اللهم صل على أمير المؤمنين عبدك وخير خلقك بعد نبيك وأخي رسولك ووصي حبيبك الذي انتجبته من خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على الأئمة من ولده القوامين بأمرك من بعده المطهرين الذين ارتضيتهم أنصارا لدينك وحفظة لسرك وشهداء على خلقك وأعلاما لعبادك، صلواتك عليهم أجمعين. السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله وخليفته والقائم بأمره من بعده سيد الوصيين ورحمة الله وبركاته. السلام على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله سيدة نساء العالمين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين. السلام على الأئمة الراشدين، السلام على الأنبياء والمرسلين، السلام على الأئمة المستودعين، السلام على خاصة الله من خلقه، السلام على المتوسمين، السلام على المؤمنين الذين قاموا بأمره ووازروا أولياء الله وخافوا بخوفهم، السلام على الملائكة المقربين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم التقى، السلام عليك أيها الوصي البر التقي النقي الوفي، السلام عليك يا أبا الحسن والحسين، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا سيد الوصيين وأمين رب العالمين وديان يوم الدين وخير المؤمنين وسيد الصديقين والصفوة من سلالة النبيين وباب حكمة رب العالمين وخازن وحيه وعيبة علمه والناصح لأمة نبيه والتالية لرسوله والمواسي له بنفسه والناطق بحجته والداعي إلى شريعته والماضي على سنته. اللهم إني أشهد أنه قد بلغ عن رسولك ما حمل ورعى ما استحفظ وحفظ ما استودع وحلل حلالك وحرم حرامك وأقام أحكامك وجاهد الناكثين في سبيلك والقاسطين في حكمك والمارقين عن أمرك صابرا محتسبا لا تأخذه فيك لومة لائم. اللهم صل علي أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وأصفيائك وأوصياء أنبيائك. اللهم هذا قبر وليك الذي فرضت طاعته وجعلت في أعناق عبادك مبايعته وخليفتك الذي به تأخذ وتعطي وبه تثيب وتعاقب، وقد قصدته طمعا لما أعددته لأوليائك، فبعظيم قدره عندك وجليل خطره لديك وقرب منزلته منك صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله فإنك أهل الكرم والجود. والسلام عليك يا مولاي وعلى ضجيعيك آدم ونوح ورحمة الله وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، نورنا قلوبنا بقراءة زيارة ولي الله المرتضى علي عليه السلام بإحدى نصوص الزيارات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. عند 12:36 نقدم إليكم شرح الآيات، أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم عند 1:05 المحاضرة الإسلامية، أما عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة. عند 2:20 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. أما آداب الصيام فتستمعون إليه عند 2:50. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية عند 3 تماما. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 106 من سورة البقرة، وهي آية النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد تحدثنا في حلقة الأمس عن تعدد الاتجاهات في معنى النسخ، وهذا التعدد جاء لاختلاف فهم المفسرين لمعنى الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية. ما معنى من آية؟ يعني ما معنى هذه الآية المذكورة في السورة؟ فبعضهم قال أنها الآية يعني الآية المعجزة، يعني معاجز الأنبياء، فقد نسخت معجزة موسى بمعجزة عيسى عليه السلام، يعني لكل نبي هناك معجزة خاصة به تختلف عن النبي الآخر، والقرآن الكريم هو المعجزة النهائية، هو المعجزة التي تختلف عن معجزة موسى عليه السلام ومعجزة عيسى عليه السلام. فالقرآن يؤكد أن لكل نبي معاجز، وأن لكل رسالة ورسول معاجز تثبت يعني صحة هذا الرسول وادعاء هذا الرسول. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، هذا هو الاتجاه الأول. أما الاتجاه الثاني ففهم معنى الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية ليس الآية بمعنى المعجز، وإنما الآية بمعنى يعني الشرائع السابقة، وقال بأن القرآن الكريم يصرح ويسمي الآيات أو الرسالات السابقة بالآيات، فكان التشريع السابق القرآن الكريم الرسالة الخاتمة قد نسخت بعض التشريعات التي جاء بها موسى عليه السلام والتي جاء بها عيسى عليه السلام. قطعا هناك نسخ في بعض التشريعات التي كانت في الرسالات السابقة، ولهذا فسروا الآية هنا بمعنى يعني الكتب السابقة أو الرسالات السابقة. وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هذا الحديث عن النبيين والصالحين من الأمم الماضية قبل الإسلام. كذلك هناك اتجاه آخر في تفسير معنى كلمة آية في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، هذا التفسير يرى أن معنى الآية ليست الآية التشريعية وإنما الآية التكوينية، يعني قضايا الكون، ما في الكون من أحداث، ومن لأن الله سبحانه وتعالى بنص القرآن الكريم سمى الليل آية والنهار آية والقمر كذلك من جملة الآيات الإلهية الربانية، هذه آيات الآفاق وآيات الأنفس. فالآية المقصودة ليست الآية التشريعية هنا وإنما هي الآية التكوينية. وهناك اتجاه رابع يذهب إلى الشمول، هذه الآية شاملة للآيات التكوينية والآيات التشريعية. وهناك اتجاه آخر وهو الاتجاه الأخير، وهو الاتجاه الأغلب عند المفسرين، هو أن المقصود بالآية يعني الآية القرآنية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني الآيات القرآنية. وهذا ما يسمى في علوم التفسير بعلم الناسخ والمنسوخ. فهذه الآية هي آية قرآنية، فالله سبحانه وتعالى ينسخ حكم سابق بحكم يأتي بعده من أجل تغير المصالح وتغير الأزمنة، واستنفاد الحكم السابق غرضه وأهدافه. فعندما يستنفد الحكم أغراضه يأتي حكم جديد ليكون أكثر فاعلية في قيادة الأمة وفي مصلحة الناس ومصلحة الرسالة. ولهذا هذا الاتجاه السائد الآن في تفسير الآية هو أنه الآية القرآنية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ومع الأسف الشديد تعددت آراء المفسرين في الناسخ والمنسوخ، حتى تحول هذا العلم إلى ما يشبه يعني النقاشات المتضاربة والمختلفة التي تصل إلى حد التناقض. فهناك من يقول لا نسخ في القرآن أصلا، وهناك من يقول بآية واحدة قد نسخت، وهناك من يقول بهناك آيتين في القرآن الكريم فقط، وهناك من يذهب إلى أن الناسخ والمنسوخ يعني آيات أكثر من ذلك، حتى وصل إلى 200 أو أكثر من 200 آية مباركة. وقد عاشت الأمة والناس في ظل هذه الاختلافات يعني الحيرة طبعا، حتى أن بعض المستشرقين استغل هذا الاختلاف في الاجتهادات في التفسير، وذهب إلى أن القرآن الكريم لا نستطيع أن نعتمد عليه، لأننا لا ندري هل هذه الآية منسوخة أو ناسخة أو ثابتة، لا ندري. ولهذا لا يمكن أن نعتمد على القرآن الكريم، حتى قال بعضهم بخبث متشابه القرآن واقع مرير ومسار شبهات مؤلمة للمؤمن وغير المؤمن، ومثله المنسوخ وهو يقع في المحكم من القرآن، ويسرد هذا الكاتب المغرض بحيث يحول علم الناسخ والمنسوخ إلى أننا لا نستطيع أن نطمئن لكل آية قرآنية لأننا نحتمل أنها منسوخة. وطبعا هذه أهداف استشراقية من أجل تشويه القرآن الكريم، ومن أجل أن يقع المسلمون ويتعاملوا مع قرآنهم بالشك، باعتبار أننا لا نعلم هل هذه الآية ناسخة أم منسوخة، هل هذا الحكم ثابت أم أن هذا الحكم منسوخ. ومع الأسف الشديد طبعا هذا استغلال المستشرقين لهذا الأمر ناتج من اختلاف المفسرين الفظيع والكبير في تحديد دائرة الناسخ والمنسوخ. ولهذا نحن نحتاج اليوم إلى دراسة عميقة وصحيحة وتشذيبية لهذا العلم الذي وصلت فيه الآراء إلى حد التناقض، فقد اختلف المفسرون في تحديد عدد الآيات المنسوخة في حكمها في القرآن الكريم، فذكر بعضهم ما يربو على 250 آية، بينما ذكر البعض الآخر آية واحدة أو آيتين، وبين الحد الأعلى والحد الأدنى درجات متفاوتة وآراء متعددة، بل ذهب بعضهم إلى أنه لا يوجد نسخ في القرآن الكريم أصلا، وهذا فرفع شعار لا منسوخ في القرآن ولا نسخ في السنة. وهنا يواجهنا سؤال طالما يطرح نفسه، وهو لماذا هذا التفاوت والاختلاف في تحديد الآيات المنسوخة، وما هو السر أو المنشأ في كل هذه الاتجاهات المختلفة؟ والجواب بكل بساطة هو أن منشأ هذا الاختلاف يعود بالدرجة الأولى إلى الشروط والضوابط التي يحددها كل فريق من المفسرين ليتحقق بموجبها النسخ، ومن الطبيعي أنه كلما ازدادت الشروط صغرت دائرة المشروط. ومن أجل رسم خارطة الاتجاهات المتنوعة والتي وصل مجال دائرتها بين آية واحدة إلى حوالي 300 آية قضية قرآنية، نطرح ببساطة هنا الشروط والضوابط التي يحددها الاتجاه الوسط الذي عليه أغلب المفسرين المعاصرين، والذي يرفض الانفتاح الكبير على دائرة النسخ، كما لا يوافق الانغلاق شبه التام للآيات المنسوخة. والشرط الأول الذي حدده هؤلاء العلماء هو التعارض الظاهري المستقر، يعني أن تكون الآية الناسخة متنافية مع الآية المنسوخة في دلالاتها، بحيث لا يتيسر الجمع العرفي بينهما، فإن ذلك إذا كان هناك جمع عرفي يعني مطلق ومقيد، آية مطلقة وآية مقيدة، هذا ليس هناك تعارض بين الآيتين تعارض كلي، وإنما هناك تعارض جزئي يحل ما يسمى بالجمع العرفي. كذلك بين العام والخاص لا يمكن أن نقول هذه هناك تعارض كلي بين العام والخاص، يعني آية عامة وآية خاصة تخصص العام، وإنما نحمل الآيتين فنجعل نحمل التخصيص على التعميم. وهذا حديث له مجاله في علم الأصول، فلا مجال هنا للتفصيل في مثل هذا البرنامج القرآني، إلا أن ما يجدر ذكره هو أن هذا الشرط، يعني شرط التعارض المستقر بين الناسخ والمنسوخ بحيث لا يمكن أن نجمع بينهما، هذا الشرط يخرج موارد الجمع العرفي، يعني المطلق والمقيد العام والخاص، عن دائرة النسخ، فضلا عن موارد القرينة المتصلة التي توهم بعض المفسرين بحصول النسخ فيها، وفضلا كذلك عن موارد تغاير الموضوع بين الآيتين المباركتين، حيث لا تنافي جزئيا بينهما أصلا. ولهذا نجد الكثير من الآيات التي ادعى بعض المفسرين أنها أن بينها نسخ وناسخ ومنسوخ، هي في الحقيقة آيات ليست بينها تعارض كلي، تعارض مستقر ظاهري بحيث لا يمكن أن نجمع بينهما، بل ترى الكثير من الآيات تقول هذه الآية ناسخة للآية الفلانية، وهي بالحقيقة ليس بينهما ناسخ ومنسوخ، وإنما بينهما مطلق مثل مقيد ومطلق، أو بينهما عام وخاص، وخاص وعام، أو هو استثناء متصل، أو الموضوع أصلا غير موضوع، يعني الآية الأولى ليست في موضوع الآية الثانية، وبالتالي ليس هناك تعارض أصلا، يعني يخرج تخصصا من التعارض. ولهذا سنتحدث إن شاء الله في حلقة الغد عن هذا الشرط، شرط التعارض الظاهر المستقر، وعن الشروط الأخرى التي يجب أن تتوفر حتى تتم عملية النسخ وظاهرة النسخ في القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك، فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت وير يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى، زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لولي
علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي
يحتمي بحماك.
أحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. دان وزير الخارجية الإيراني الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على غزة ولبنان وكذلك العدوان الأمريكي على اليمن، وحذر من تزايد التوتر في المنطقة. وأعرب عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني عن قلقه العميق إذا انتهك الكيان الصهيوني الصارخ لاتفاقية وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وقتل المدنيين، وأكد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والدول الإسلامية إجراءات فورية لوقف جرائم كيان الاحتلال ومنع تزايد التهديدات للسلام والاستقرار الإقليميين. كما دان عراقجي العدوان العسكري الأمريكي المستمر على اليمن. أفادت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم بوقوع عملية مزدوجة ودهس وإطلاق نار في منطقة يوكين عام عيليت شرق مدينة حيفا، مشيرة إلى مقتل مستوطن وسقوط إصابات إثر ذلك. وذكرت الشرطة أن منفذ العملية وصل إلى مكان الحادث ودهس بسيارته عددا من المستوطنين المتواجدين في محطة الحافلات، ثم أطلق النار على المارة ما أدى إلى إصابته عددا